بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تم الكلام في الكفاية إلى نهاية العام، نحاول إعطاء جملة من مبادئ النقد في مجالي الفقه والأصول الاجتهاديين، ولكن نحتاج أولا وقبل الشروع في هذه المبادئ والأصول والقواعد إلى تقديم أمور كتمهيد للدخول في البحث. الأمر الأول في مدى أهمية هذا البحث، لا شك أننا في دراساتنا الحوزوية الفقهية والأصولية تبتني بالدرجة الأولى على ما يسمى بأسلوب النقد، حيث ترى أننا في الدراسات العليا لعلمي الأصول والفقه لا يمكن لطالب فضلا عن أستاذ أن يأخذ بمدعى من المدعيات من دون أن يفحصه في أبعاد ثلاثة: في المقدمات والمبادئ، وفي الأدلة والمستندات، وفي اللوازم والتوالي. فكل مدعى حتى تقبله أو ترده تأتي أولا مقدمات والمبادئ، ماذا ما يرتبط بهذا المدعى، ما معناه؟ إذا يتوقف فهمه على بعض المقدمات تدرسها، ثم بعد أن تفهم المدعى ماذا تفعل؟ ما هي الأدلة والمستندات؟ بعد أن تقتنع بالأدلة والمستندات تأتي إلى مرحلة ثالثة: هل يترتب عليه توالي فاسدة أو لا؟ فإذا سلم المدعى في هذه المراحل الثلاث نسلمه، وإلا فنرده. وسوف يأتي أن الفحص بهذا الأسلوب هو ما يصطلح عليه بماذا؟ بالنقد. وعليه فلا بد للباحث الاجتهادي مطلقا، وإن كان الذي يهمنا في مجالي الفقه والأصول، أن يتعرف على أدوات النقد التي من خلالها يستطيع أن يضع كل مدعى من المدعيات تحت مجهر النقد لكي يقبله بعد ذلك أو يرده. ومن الطبيعي جدا أن كل نتاج يتوقف على أسلوب له أصوله وقواعده أن يتم التعرف على هذا الأسلوب قبل الخوض في ذلك النتاج. ودراساتنا الفقهية والأصولية بدءا من السطح وانتهاء بالبحث تعتمد بالدرجة الأساس على أسلوب النقد. ومن هنا يقع السؤال التالي: هل تسلحنا بالأدوات اللازمة في أسلوب النقد ومنهجه قبل أن نلج في ميدان البحث الاجتهادي أم لا؟ هذا السؤال من الناحية المنطقية متأخر رتبة عن سؤال آخر، قد يبدو للوهلة الأولى غير ضروريا، وهو أنه هل يجب أن نتسلح بشيء؟ فرب قائل يقول أن من درس شيئا من علوم اللغة التي يتوقف عليها الاستنباط ودرس شيئا من مسائل علم المنطق ما يرتبط بالأقيسة والبراهين مادة وهيئة، فيستطيع إذا صار بيده المادة الاستنباطية وما يرتبط بها أن يلج إلى ميدان البحث الاجتهادي. ولا نحتاج إلى أزيد من ذلك. وقد يرى البعض أن ما نحتاج إليه ليس إلا الممارسة ولا نحتاج إلى شيء على مستوى التنظير، وقد يقف البعض عاجزا عن الإجابة لعدم فهم عملية النقد، فبالتالي لن يعرف هل تسلح أم لم يتسلح. أما دعوى أن ما قرأناه من علوم اللغة والمنطق يكفي عن أي شيء آخر للدخول في معترك البحث الاجتهادي، فهذا في الواقع ينشأ عن الجهل المركب. الجهل بالمراد من قواعد النقد، فالمنطق وإن كان دخيلا في عملية النقد، لكن هناك قواعد مارسها الفقهاء في عملية النقد الاجتهادي من دون أن يكون لها ذكر في المنطق. أما دعوى أن القضية موكولة إلى الممارسة، وربما يستدل لذلك بما حاصله أن هذه المادة ليست مادة مدونة، ولم يتعارف دراستها في الحوزة، مع أن الحوزة في كل مرحلة زمانية تخرج مجموعة من المجتهدين، فهذا يدلل عن عدم الحاجة إلى مثل هذه المباحث. لعل هذا أقوى شبهة. يعني الآن تقول الشيخ الطوسي درس هذا الشيء، ما درس. في مقام الجواب عن هذه الشبهة نقول أولا بالنقض بجملة من المباحث المنطقية التي تعتبر من الأمور التي يدركها الناس عموما وإن لم يفهموا اصطلاحاتها. فهل يعني ذلك أن نستغني عن عملية تقنين هذه المطالب؟ ثانيا بالحل، نحن نسلم أن السير بالطريقة المتعارفة في الدراسة الحوزوية يوصل إلى صناعة مجتهد، لكن هذا الوصول من المفاهيم المشككة، ولا شك أن تقنين الأمور قبل الدخول في البحث الاجتهادي مما يساعد على سرعة التطبيق بخلاف ما لو دخل في البحث الاجتهادي من دون حسم هذه الأدوات والمبادئ والأصول، فإنه يحتاج إلى مرحلة أطول لكي يستكشف تلك المبادئ والعناصر العامة في عملية النقد. التفت جيدا، يعني هذا في كل نفس عملية الأصول. التفتنا مثلا، خلينا مثل بمثال، لأنه الآن حتى هذا يصير عندنا علم حضوري فيه لا يمكن إلا بعد أن نطلع على ما الآن عم ندعي يوجد قواعد للنقد. هذا مدعى بعد، إلى الآن لم نتصور القضية فضلا عن أن نصدق بها. حتى دعني أمثل لك بمثال ليتضح الأمر به. مثلا من جملة مبادئ النقد التي سوف نأتي بتطبيقات كثيرة لها، اللي هو صدق الكبرى لا يعني الصدق في الانطباق. هذا كثير ما تلاحظ المبتدئ في البحث الأصولي والفقهي، بمجرد أن يرى أن هذه الكبرى صادقة حينئذ يسلم بالنتيجة. لكن في مرحلة أخرى لابد أن تمر بها، أن هذه الكبرى الصادقة هل تنطبق على ما نحن فيه؟ في بعض الأحيان بعض المطالب تكون واضحة أنها تنطبق وواضحة أنها لا تنطبق، لكن في بعض الأحيان يحصل التباس. يعني مثلا تلاحظ في مورد من الموارد، مثلا في رواية مع قطع النظر عن سندها، السيد الحكيم رحمة الله عليه يستشهد بهذه الرواية لإثبات اشتراط البلوغ في زكاة الفطرة عن طريق عكس النقيض. نحن ككبرى درسنا عكس النقيض في المنطق، يمكن أن قاعدة إذا صدق الأصل صدق العكس، هذه ككبرى مسلمة في المنطق. فالواحد عندما ينظر إلى هذه الكبرى بسرعة قد يتوهم أنها تنطبق على الرواية، فيأتي ويقول إذن النتيجة ماذا؟ صحيح. فواحد من قواعد النقد صدق الكبرى لا يعني الصدق في الانطباق. طيب هذه صحيح، هذا أمر قد يكون بديهي، لكن إذا لم يأتي الإنسان مسبقا ويلتفت إليه يحتاج في فترة البحث الفقهي حتى يستنتجه إلى وقت زمني أطول، بخلاف ما لو كان مستحضرا لهذه الأدوات مسبقا قبل أن يدخل في البحث الاستنباطي، حينئذ يستطيع مثل استحضاره لأدوات المنطق كما يطبقها يستطيع أن يطبقها في بحث النقد. اتفقنا؟ فبناء على ذلك إذن نحن نحتاج قبل الولوج في عملية الاستنباط أن نحسم الأمر في جملة من قواعد النقد التي على أساسها نرد كلاما اجتهاديا أو نقبله، لأنه سوف يأتي النقد لا يقصد منه الرد
هذا المعنى العرفي الشائع للنقد، أن هذا ينقد يعني كثير النقد يعني كثير الرد. لا، النقد أعم بالاصطلاح من القبول ومن الرد. وإن شئت فقل إن الفقيه في عملية استنباطه يحتاج إلى حسم الأمر في كثير من الأمور. الأمر الأول التسلح الكافي بالمواد التي يحتاجها الباحث الاجتهادي من قبيل علوم اللغة المختلفة، نحو وصرف وبلاغة وما شاكل ذلك، بمقدار الحاجة، والمنطق والأنس بالمحاورات العرفية. لا يكفي واحد يطلع على هذا فاعل وهذا مفعول وهذا كذا هذا صرف وهذا، من دون أن يستأنس بالمحاورات العرفية الشائعة والرائشة. في زمن صدور النص، وإلا لا نستطيع أن نفهم حينئذ نصوص القرآن والسنة. الأمر الثاني الاطلاع الكافي على المادة العلمية التي تقع في السلسلة الأخيرة من قياس الاستنباط، أعني بذلك علمي الفقه والأصول. الأمر الثالث معرفة الأساليب والضوابط الموضوعية لنقد المدعيات ردا وقبولا. وجزء من هذه الضوابط وإن كان قد ذكر في علم المنطق خصوصا في صناعة المغالطة، لكن جزءا كبيرا منها كما سوف نرى لم يذكر في العلوم الرائجة في الدراسات الحوزوية. وعلى هذا الأساس نحتاج إلى الالتفات إلى جملة من الضوابط والقواعد التي على أساسها نناقش كلام الغير أو نقبله. ويعتبر النقد في مجال الدراسات الاجتهادية شعبة من شعب ما يسمى في عصرنا الحاضر بالتفكير النقدي، حيث قسموا التفكير. طبعا لا أريد أن أدخل في بيان الفوارق بين هذه الاصطلاحات. قسموا التفكير إلى تفكير مستقيم وتفكير أعوج. التفكير المستقيم طارة يعتمد الأسلوب النقدي فيسمى بالتفكير النقدي، طارة يكون تفكيرا علميا ويقصد من العلمية هنا بالمعنى التجريبي، وأخرى يبتني على تفكير إبداعي. هناك نوع من التفكير يسمى بالتفكير الإبداعي الذي يبتني على ركنين أساسيين، وأخرى يكون التفكير تفكيرا عشوائيا الذي هو المثال الصحيح للتفكير الأعوج، التفكير العشوائي يعني الذي لا يبتني على الأسس والضوابط التفكيرية وإن كانت النتائج فيه قد تكون صحيحة، لا يهمنا ذلك. هذا كله لا نريد أن نتعرض له، إن شاء الله سير البحث سوف يكون بهذه الطريقة. أولا ما زلنا في المقدمات، هذه المقدمة الأولى انتهت، المقدمة الثانية سوف نتكلم به عن معنى أن التفكير النقدي لغة، في المقدمة الثالثة نتكلم عن معنى التفكير النقدي اصطلاحا، في المقدمة الرابعة سوف نتكلم عن مجال النقد حيث ينقسم إلى تصوري وتصديقي، ثم بعد ذلك ندخل في المقاصد نتكلم عن مبادئ وأصول النقد الاجتهادي في مقام التصور، ثم نتكلم عن القواعد والأسس والمبادئ والأصول في مقام النقد الاجتهادي المبتني على التصديقات. هذا كمدخل وكمقدمة، إن شاء الله غدا نتابع، والحمد لله رب العالمين.